الأفراح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبابي المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء الطيب المتجدد على طاعة الله سبحانه وتعالى، شوية دقايق نتعبد فيها لله. الأسبوع بيجري ويمر بينا والواحد بيبقى تعبان جدا في كتر ضغوط الأسبوع، في كتر المشاكل اليومية، في كل الهموم الحياتية، مشاكل الشغل ومشاكل الولاد ومشاكل المدارس ومشاكل التعليم ومشاكل الفلوس ومشاكل السياسة ومشاكل الإخوان اللي كانوا في يوم من الأيام إخوان وبعد كده بقوا أعداء، والأعداء اللي سبحان الله على قدر عداوتهم ببعضهم بقوا إخوان وبيشيلوا بعض وبيحافظوا على بعض. حتى شوف المشاكل اللي بتحصل، لقيت عجب العجاب سبحان الله، لقيت اليونانيين قاعدين مع الأوروبيين اللي كانوا بيحاربوا بعض أيام الرومان والدولة البيزنطية زمان، كانوا قاعدين يأكلوا في بعض وينهشوا في بعض، كل راجل يروح يخطف واحدة موجودة في بلاد جاره ولا في بيت حتى جاره وياخدها ويعملها أمليه، وكانت بتقوم بينهم حروب على شوار رز ولا عفوا زي ما بيقولوا قصعة قمح ولا شعير. شوية حاجات كانت بتحصل في عهود ظلام واقع في دولة كانت جاهلة، دول كتيرة كانت موجودة شعوب وقبائل متفرقة، لكن المصلحة جمعتهم على بعض رغم ان هم بيتكلموا لغات مختلفة، يوناني اسباني فرنساوي انجليزي، كل لغة موجودة وكل لهجة مختلفة وكل دين ما هوش واحد موجود عندهم سبحان الله. وبالرغم من كده عملوا في أوروبا اليورو وعملوا اتحاد أوروبي وعملوا دول جامعة في برلمان واحد داخل كثير من العداوات السابقة اللي بقت كلها ألفة ومحبة وإخلاص. و320 مليار يورو، مش دولار حتى، اليورو أغلى من الدولار بأكتر من التلت، 320 مليار دولار بيدفعوهم لليونان من الاتحاد الأوروبي علشان اليونان ما يمرش بأزمة اللي هو بيمر بيها، عشان شعب اليونان يعيش بيأكل ويشرب وينبسط ويتفسح ويسافر ويروح ويجي ويبقى عنده سياحة، ما بالك إن عنده غذاء وعنده طعام وعنده دواء. سبحان الله العظيم، دنيا بنشوفها ونتعجب، فبيحمل القلب الكثير من الهموم. وارجع تاني واشوف الحال اللي كان موجود عندنا في بلادنا، مش هقولكوا على وجه التحديد مصر، وانا شايف الشيخ حسان ربنا يديله الصحة وكل علمائنا وكل المخلصين اللي موجودين في مصر من المواطنين المصريين سبحان الله واصحاب القلوب الرحيمة اللي قاعدين وبنتكلم عليهم من أول أكبر كبير وأكبر ملياردير يؤمن بالله ويؤمن بقضيته ويحب بلده ووطنه لحد بياعة الفجر اللي بتطلع بالربع جنيه والنص جنيه علشان مصلحة بلدها. شفنا أمريكا وهي بتلوح بإهانة الشعب المصري عشان مليار وربع دولار، وشفت لما بيطلع حد محترم جوه مصر يقول نقدر نقوم ونقوم قومة واحدة نشتغل ونجد ونجتهد ونرفع راسنا فوق علشان اليد العليا خير من اليد السفلى، زي الشيخ الشعراوي الله يرحمه ما كان بيعلمنا المعنى، اللي مش هيملك رغيفه ويصنعه عمره ما هيملك قراره ولا أرادته. سبحان الله قاعدة مسلم بيها. وبالرغم من كده الراجل جاي يركب السخان النهاردة ولا مبارح ما جاش ولا اتصل، بسأل عليه لقيت المصنع فيه إضراب. ليه يا عم؟ إضراب، عاملين إضراب. وفوجئت إن المينا بقالها أسبوع كان فيها إضراب، ويقولوا لنا في الإعلام الإضراب خلص، وأنا كنت عارف الإضراب ما خلص، يوم واثنين وثلاثة وأسبوع والدنيا قاعدة تبوظ. إحنا في بر مصر يا مسلمين يا مؤمنين يا موحدين يا عباد الله الصالحين قاعدين ننهار وننهار، واليونان بتاخد 320 مليار يورو بعد شوية اجتماعات يرفعوا بيها دولة صغيرة فلاحين أوروبا بيقولوا عليها اليونان، لكن دي اليونان اللي كانت جنب إيطاليا اللي شبابنا بيروحوا يموتوا على سواحلها من البرد والجوع والعطش عشان في الآخر كان نفسهم يوصلوا ويشتغلوا خدامين أو ماسحي أحذية أو غاسلي صحون. مش عيب تمسح حذاء ولا تغسل صحون، العيب إنك تبقى فقدت عقلك وموازين إيمانك بقدراتك وثقتك في نفسك بعد ربك وبعد بلدك. للأسف النوايا صعب قوي ان احنا نطلع عليها، لكن نسأل الله عز وجل ان يرزقنا اخلاص النية. قبل ما بطلع الحلقة بقول يا رب ارزقني اخلاص النية، قبل ما اتكلم معاك اقول يا رب ارزقني اخلاص النية، وانتوا شايفيننا قولوا يا رب ارزقنا جميعا اخلاص النية لله. نحب بجد بنية طيبة بصفاء نفس بطيب خاطر، بعيش معاهم وبرجع اتنفس تاني وارجع ابقى نفسي اكون في هذا الزمن الجميل في خير قرن من قرون البشرية، في قرن حيا وعاش فيه النبي صلى الله عليه وآله. أعيش مع ناس كانوا فعلا صادقين وكانوا تجار شاطرين. تاجر وصل مكة قبل بعثة الإسلام بفترة طويلة وعرف بالتجارة وعرف بالصدق والأمانة. أول ما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث ودعا إلى الإسلام كان من أول من دخلوا في دين الله، ومن أول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. آمن بالنبي صلى الله عليه وآله، لكن كان جاي من بلاد بعيدة كده عند اليمن. قدم مكة وعاش فيها، لكن عندما أرسل النبي وآمن به وعرف الخير أهله وحشوه، أهل بلده كان بيحبهم قوي، أهله قومه أخواته أمه أهله وعشرته أصحابه اللي كانوا موجودين في طفولته. مش ممكن يعيش في خير ويتركهم في جهل وضلالة، مش ممكن يعيش مؤمن ويتركهم في كفر وظلمة. حب يطلعهم من الظلمات إلى النور زي ما ربنا أنعم عليه وخرج من الظلمات إلى النور. فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله إئذني أن أذهب إلى أهلي فأدعوهم إلى الإسلام. أذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يذهب إلى أهله ويعلمهم الإسلام، وبالفعل راح لأهله قرب اليمن في قبيلته الكبيرة العظيمة. آمن أخوه وأخوه وأمه وأصحابه، وما شاء الله هذا الرجل المؤمن المنيب بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله، الصحابي الجليل اللي هقول لكم اسمه وتقولوا كنيته، عبد الله بن قيس بن سليم، اللي أمه ظبية بنت وهب، اللي آمن بالنبي صلى الله عليه وآله في السابقون السابقون، وخد مع أمه وإخواته. وأول ما هاجر صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من مكة إلى الحبشة، هناك عند النجاشي استأذن وهاجر إلى النجاشي. هاجر ومعه 50 رجل من أهله وشوية من نساء قومه وشوية من أطفال قبيلته، عائلات هجرت، وكان معاه إخواته 2 وهو أصغرهم وأمه. بقول لكم كده عشان تعرفوا يعني إيه الفضل اللي لما نخلص النوايا ربنا يكرمنا في أهلنا. أسلم لوحده واستأذن النبي يروح يعلم أهله، وفي أول بادرة هاجر ب50 راجل ومن تبعهم إلى النجاشي، وكانوا لسه ما شافوش النبي صلى الله عليه وآله. الواحد مش ب50، الواحد ب100، الواحد ب1000، عشان كده نفسي أبقى معاهم على طول. عارفينه ولا لسه مش عارفينه؟ أنا عارف إن أنتوا لسه مش عارفينه، لأن إحنا بعدنا وانشغلنا بقضية الألترس والأهلي، انشغلنا بقضية اللعيبة اللي عايزين يسيبوا المصري بعد حادثة استاد المصري الشهيرة في 73 شاب وراجل قتلوا واترموا من الدور تقريبا اللي أكتر من 100 متر ولا الدور العاشر لو عملناها بموازين العمرات، على الأرض متقطعين متفسخين متقطعة رقبتهم ومقطومة عشان نبكي عليهم. وانا عايش هنا كان نفسي ابقى خليني معاهم هناك، واحد كما معاه 50 راجل وهاجر. اول ما عرف وقابل سيدنا جعفر ابن ابي طالب هناك عند النجاشي مكث هناك هو ومن معه يدعون الى الله ويتعبدون لله. عرفوا يعني ايه دين، وعرفوا يعني ايه حياة، عرفوا يعني ايه تعمير الارض، عرفوا يعني ايه يخرج ويعيش في سبيل الله. كل واحد مننا أمنيته أن يموت في سبيل الله، اللهم ارزقنا الشهادة يا رب. لكن الفرق كان كبير قوي ما بين صحابي يعيش في سبيل الله إلى أن يلقى الله على دينه إن شاء الله شهيدا، ونحن بس يبقى همنا نموت في سبيل الله. الفرق كبير ما بين الموت في سبيل الله فقط والحياة في سبيل الله حتى نلقى الله في سبيل الله. ده اللي عايزين نفهمه ونتعرف عليه، نتعرف يعني ايه ازمات بتمر بيها امم. الصحابي ده من اشهر الصحابة اللي عاشوا الازمة الكبيرة جدا في اختلاف الصحابة. كذب عليه في التاريخ الاسلامي والانساني، طلعوه بدور الطيب اللي مش فاهم حاجة، اللي ممكن يخدع عشان يشككون في الصحابة ويشككون في هؤلاء العظام من الجيل الأول في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وما تلاه. الصحابي بتاعنا اللي خرج بالسفينة رجع أول ما النبي صلى الله عليه وآله هاجر إلى المدينة، وما شاء الله هو وقومه ومن كثر منهم من عند النجاشي هاجر للمدينة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له ولمن معه لكم الهجرة مرتين، هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي. دخل المدينة في اليوم الثالث من فتح خيبر، وربنا أنعم عليه بالدخول وكان له سهم من خيبر هو والصحابة. قبلته الله عز وجل أنزل قرآنا من فوق سبع سماوات يعلمنا فيه ما يقوله الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا الله يا الله، تخيلوا يا جماعة وإحنا عايشين مع هؤلاء الناس، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله: هم قومك وأومى إليه. وقال اسمه، يا ترى عرفنا اسمه ولا لسه؟ مش زعلان قد ما أنا حيران، امتى هنعلم ولادنا وأنا أول المقصرين ونعلمهم هم دول العظام هم دول الأسامي؟ امتى تطلع الأفلام والمسلسلات وامتى تطلع الكلمات المخلصة اللي تتزرع في قلوب ولادنا عشان يعرفوا هو مين، يعرفوا القرآن مش بس حفظ، وما تبقاش المسابقة مسابقة أكثر حفاظ القرآن، لأن المسابقة عند ربنا هي لأكثر العاملين بالقرآن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لهم: لكم الهجرة مرتين، هجرتم إلى النجاشي وهجرتم إلي. وينزل الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ويشير النبي صلى الله عليه وآله إليه ويقول: هم قومك يا أبا فلان. ويبقى دول القوم اللي جم وهم كانوا ما شاء الله يقولون وينشدون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم صهيب من المغرب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
الله يبارك دكتور؟ الله يعزك ويبارك فيك وفي كل أهلك والمسلمين.
اتصلت قبل ذلك يا دكتور.
الله يبارك فيك يا رب إن شاء الله وكل من تعرفين.
إن شاء الله موسى، أبو موسى الأشعري.
ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك وفي أهل المغرب جميعا وفي كل المسلمين.
لما نزلت الآية قال: هم قومك يا أبو موسى.
طيب ربنا يكرمك، الله يحفظك إن شاء الله، جزاك الله خير، إجابتك صحيحة إن شاء الله، ربنا ينفع بيكي. سيبي لهم في الكنترول.
ما توصل بالكتب دكتور.
طب قولي لهم في الكنترول العنوان بالتفصيل، وإن شاء الله يبقوا عندك هذا الأسبوع إن أراد الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. سيبي لهم العنوان بالتفصيل والتليفون وكل اللي نقدر نوصل بيه لك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا يا أم صهيب. يا الله، من المغرب. تخيلوا هؤلاء العظام اللي فتحوا ما شاء الله الشام ومصر، فتحوا الشام وكانوا في الكوفة وفي البصرة، وفتحوا بلاد دمشق اللي ربنا يا رب يرفع عن أهلها السوء والبلاء ويرزقهم الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. قولوا جميعا آمين. فتحوا مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، وفتح ربنا بيهم أسبانيا وأوروبا. هم دول الرجالة اللي بنتكلم عليهم. ونسائنا ما شاء الله ربنا يبارك فيهم، زي أم صهيب وغيرها من كل نسائنا اللي ربنا سبحانه وتعالى نسأله لنا ولهم الصلاح. أنا مستمع حاجة، لو بتقولوا حاجة نمسح حاجة ولا سامع حاجة خالص. باظل الربيز يا جماعة. يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم، فقدم الأشعريون، فلما دنوا جعلوا يرتجزون يعني ينشدون، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما قدموا تصافحوا، الرواية كان بيقول لنا سيدنا أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله، تصافحوا فكانوا أول من أخذت المصافحة عنه، أو أول من أحدث المصافحة في الإسلام. وأحاديث المصافحة ستأتي كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا تساقطت ذنوبهما كما تتساقط الأوراق من فوق الشجر، أو كما قال صلى الله عليه وآله. من اللي عملوا المصافحة؟ الأشعريون، قبيلة سيدنا أبو موسى الأشعري المؤمن المنيب عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، الإمام الكبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، التميمي الفقيه المقرئ. والمقرئ ده في حاجات جميلة قوي لما نعرفها ونعيش معاه. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأنه عايش معنا النهاردة، كأنه بيشوفنا. وأنا لسه ببدأ بقول لكم اليونان وأوروبا والاتحاد الأوروبي بيدي لأوروبا، اللي سبق أوروبا وسبق الاتحاد الأوروبي وسبق الأسبان والبرتغال، مش هقول لكم بقى مين، والأوكران، وكل 27 دولة كلهم كانوا بيحاربوا بعض، كلهم بيكفروا بديانة بعض على وجه الدقة في الكلام، يكفرون بديانات بعضهم ولا يتحدثون لغات بعضهم، وكل من فيهم يبحث عن مصلحته الخاصة. كل دول عرفوا أن مصلحتهم في جمعهم، ومش بنذمهم على فكرة، احنا بنقول الحقيقة وبنمدحهم، لأنهم داسوا على كل هذه الأمور مقابل أن يحيوا في سلام وأمان ورخاء ورفاهية. هم دول اللي خلوا الثلة بتاعتهم ثلة واحدة، وهم دول اللي جمعوا كل أموالهم وقسموها على بعض ساعة الشدة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يضرب المثل بالأشعريين في تكافلهم وتعاونهم، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما: إن الأشعريين إذا أرملوا يعني افتقروا في الغزو أو قل طعام عيالهم، ده كلام النبي صلى الله عليه وآله اللي رواه الإمام البخاري، إن الأشعريين إذا أرملوا افتقروا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. ده مين اللي بيتكلم؟ النبي صلى الله عليه وآله. ده بيقول لنا إيه؟ بيقول فهم مني وأنا منهم. ليه؟ كانوا بيقولوا إن الأشعريون إذا ما افتقروا أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا طعامهم في ثوب واحد، كل واحد جاب اللي عنده، كل واحد عنده مليار مليارين ثلاثة عشر مية، لا مليار إيه؟ احنا مالنا ومال المليارات؟ لا ده إذا قل طعام عيالهم، كانوا بياكلوا بالخبزة، كانوا بياكلوا بالحاجة الصغيرة قوي من الفطير، ما كانش عندهم فطير، ده كان عندهم بالكثير خبز شعير وشوية زيت وشوية ملح، وممكن يموتوا من الجوع من قلة الطعام. لكن إذا قل طعام عيالهم جمعوا طعامهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بالسوية. في زمن التريليونات من المليارات عند الدول أو بعض الدول العربية والإسلامية مخزنة في الخزائن الأوروبية والأمريكية، اللي بياخدوها ويفرقوها على اليونان ويفرقوها على البرتغال ويفرقوها على الأيرلنديين، وإحنا جوعى في بلاد المسلمين من عند الصومال اللي بيموتوا جوعا، والنيجر اللي بيتدمروا من الجوع، وتشاد اللي فيها أزمة، وموريتانيا اللي مش لاقيين من كتر الجفاف، وكلهم كلهم كلهم مسلمين، وكلهم ما فيهمش حد لاقي ياكل، فبيموت الأطفال والولاد والنساء من الجوع. ذهبت رقة القلوب. الأشعريون وصفهم النبي صلى الله عليه وآله بأنهم أهل رقة في القلوب وعذوبة في الصوت. عن سيدنا أبو موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن. أنا بقرأ الحديث بنصه: حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. يا الله، ليه؟ كان عندهم عذوبة في الصوت. تعلموا القرآن، احنا هنعرف تعلموا القرآن، وكانت لهم صفات خاصة وهبات ربانية خاصة. ده اللي حصل. نتعلمه منين؟ تعلموا من سيدنا أبو موسى الأشعري. شوفوا فضل سيدنا أبو موسى الأشعري وقومه: يدخل عليكم قوم هم أكثر قلوبهم أو أكثر القلوب رقة في الإسلام منكم. ده بيكلم مين؟ بيكلم الأنصار والمهاجرين في المدينة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وينزلوا هؤلاء القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله، ويأتي سيدنا أبو موسى الأشعري برقة القلب والثقة والطمأنينة، بالإيمان الخالص والإنابة الطيبة لله. هم دول الناس اللي كانوا عايشين، بالرغم من أنه كان تاجر صادق. دلوقتي وإحنا تجار مديونين، عندنا أزمات، علينا فلوس للبنوك، علينا فلوس للموردين، علينا فلوس للضرائب وللجمارك وللمحتاجين وللناس المصنعين والغيرها والغيرها. كانوا برضو عندهم مشاكل وأزمات، وإن اختلفت الأزمات، لكن ده ما يمنعش ان احنا في زمن اللي فيه حبيب النبي هو من اشتاق اليه النبي صلى الله عليه واله، وكل من اشتاق للنبي صلى الله عليه وعلى اله وكان على سنته ومنهجه فقد اشتاق اليه النبي. اللهم اجعل كل منا يا رب بمن اشتاق اليه النبي. يقول سيدنا ابو موسى الاشعري او روي عنه: فقد كان ممن رزقه الله صوتا عذبا، كان أحسن الصحابة أو من أحسنهم صوتا في قراءة القرآن. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله في رواية النسائي: لقد أعطي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. هو ده الكلام. فده منة ربانية ومنحة إلهية. مر عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله مع السيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا، فوجده يقرأ القرآن في بيته فاستمع لقراءته، فلما أصبح أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله بذلك، فقال أبو موسى: تخيلوا النبي صلى الله عليه وآله كان ماشي كده، مر من جنب البيت مع أمنا عائشة رضي الله عنها، فسمعك بتقرأ القرآن، أتقرأ القرآن من الليل؟ لو أن النبي ماشي فعد جنب البيت هيسمعك بتقرأ القرآن؟ طب لو سمعك تقرأ القرآن بالليل؟ لو سمعك وقال لك كده الصبح هتقول له ايه؟ قال له سيدنا أبو موسى الأشعري: لو أعلم بمكانك لحبرته لك تحبيرا. يا الله، هتعمل ايه لو النبي بيسمع القرآن وانت بتقرأه؟ على فكرة الله جل شأنه يسمعك وأنت تقرأ القرآن. يا الله، نفس الكلام بيقوله لما النبي بيقول له: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك. النبي بيقول له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول له: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه فاروق الأمة كان يأتي بسيدنا أبو موسى الأشعري ويدعوه أن يقرأ عليهم من كتاب الله، ويقول له إيه: شوقنا إلى ربنا يا أبا موسى، ياه، مين فينا بيقعد كده ويجيب من يقرأ القرآن يقول له شوقنا إلى ربنا يا أبا موسى؟ هو ده القرآن اللي بنقرأه ونسمعه وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ للأسف ما بنقعدش نسمعه ونشتاق إلى ربنا إلا في الميتم، إلا في العزاء، إلا في الجنازة والله أعلم. حتى الأفراح بقى بعيد فيها، بنسمعه بسرعة لا نشتاق إلى الله. شوية كده وإنا لله وإنا إليه راجعون، قليل قوي لما بنلاقي ظرف نقعد نستمع فيه إلى القرآن المجود فنشتاق إلى ربنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات ليلة كان واقفا عند باب المسجد مع خادم بريدة، فوجد أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا يصلي بخشوع وخضوع، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا بريدة، أتراه يرائي شيف وهو عند باب المسجد من يصلي هناك؟ يا بريدة أتراه يرائي؟ فيقول أبا بريدة: الله ورسوله أعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وآله: بل هو مؤمن منيب. شوفوا الكلام عشان نفهم بس، لأن كثير من اللغط اتقال عن ضعف عقل أو سذاجة أو طيبة سيدنا أبو موسى. نفهم الكلام حتى نعي فقهنا وسنتنا ورجالنا، رجالنا العظام اللي احنا ان شاء الله على منهجهم، على منهج خير القرون وقرني، واحنا لو صرنا على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما كان يقول صلى الله عليه وآله: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. تعالوا نشوف بريدة يقول ما يقوله النبي: فقال رسول الله: بل هو مؤمن منيب، لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. بريدة ما كانش شايف مين اللي بيصلي. قال: فأتاه بريدة فوجد الرجل الذي مدحه الرسول صلى الله عليه وآله وأثنى عليه هو أبو موسى فأخبره. والرواية عن سيدنا مسلم، هو سيدنا برضه مسلم، الإمام مسلم والإمام البخاري والنسائي وابن حنبل والترمذي كلهم أسيادنا. كنا نتمنى نبقى مع واحد منهم نمشي بس كده تحت جناحه، أو نمشي نشيله الحذاء والله، أو نرفع له الثوب وهو يعلم الناس الخير. والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لمين ده وإيه ده؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما دخل المسجد يوما ومعه خادمه برضه، فوجد رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وعلى آله: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وإذا الرجل يقرأ فقال، بدأ يقرأ قرآن: لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. قلت: يا رسول الله أخبره؟ قال: نعم. فذهب ليخبره فوجده صديقا له وهو أبو موسى الأشعري. قال إيه؟ وإيه الدعاء اللي قاله اللي هو فيه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ احفظوا تاني يا جماعة: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنه لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كان أعذب الناس صوتا، وكان إذا صلى بالناس كانوا يتمنون أنه لو قرأ بهم البقرة لعذوبة صوته. نزل سيدنا أبو موسى الأشعري على سيدنا معاوية في دمشق، في أحد دور دمشق، فدعاه سيدنا معاوية. وقبل ذلك كان يذهب بالليل ليستمع إلى قراءتي. تخيلوا بقى اللي بيروح يسمع، بيروح يسمع ايه؟ بيروح يتصنت ولا بيشوفهم بيقولوا ايه؟ ولا الناس دي بتعمل ايه جوه؟ ولا بتعمل ايه في البيوت؟ ولا ايه حوارها؟ هو ده الحوار. كان يذهب بالليل ليستمع إلى قراءته. سبحان الله، أقرأ أهل البصرة كلهم، أقرأ أهل الكوفة رضي الله عنهم جميعا. رجل كان يعلم الناس الخير ويعلم الناس القرآن، كان بحرا في العلوم والفقه وأمور الدين. تعالوا نسأل عنه سيدنا علي بن أبي طالب. سئل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من بعض التابعين، قالوا أتينا علي رضي الله عنه فسألناه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، قال عن أيهم تسألوني؟ قلنا عن ابن مسعود. قال علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى به علما. قلنا أبو موسى؟ قال صبر في العلم صبغة ثم خرج منه. قلنا حذيفة؟ قال أعلم أصحاب محمد بالمنافقين. قالوا سلمان؟ قال أدرك العلم الأول والعلم الآخر بحر لا يدرك قعره، وهو منا أهل البيت. قالوا أبا ذر أو أبو ذر؟ قال وعي علما عجز عنه فسئل عن نفسه. قال رضي الله عنه وأرضاهم جميعا، كنت إذا سئلت أعطيت وإذا سكت افتديت. قيل عن سيدنا أبو موسى وسيدنا علي كانوا للقضاء في الإسلام. سيدنا أبو موسى الأشعري واحد من أربعة هم أهل الفتوى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في الزمن الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، سيدنا عمر، سيدنا علي، وسيدنا معاذ، سيدنا أبو موسى الأشعري، أربعة كانوا يفتون في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ورسول الله صلى الله عليه وآله حي يرزق بين الصحابة. واحد من أربعة كانوا أهل القضاء في الإسلام، تاني سيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا معاذ وسيدنا أبو موسى الأشعري، هم دول الموازين اللي بنوزن بيها، هم دول أصحاب الورع في الإسلام، هم دول اللي كانوا عندهم الاجتهاد والجهاد. لذلك سبحان الله دول كانوا أهل الفقه والسبق، دول اللي ربنا رفع بيهم الأمة الإسلامية فبقى في مسلمين بالمليارات، اللي بقت في حضارة إسلامية، اللي الغرب دلوقتي عايش في بقايا ونتاج الحضارة والثقافة والعلم الإنساني اللي ربنا جعله من المسلمين أو بسبب المسلمين. بس دول كان لهم أخلاق عالية جدا. أبو موسى الأشعري بيقول لنا، هو اللي بيقول عن نفسه، لأن يمتلئ من خري من ريح جيفة خير من أن يمتلئ أو أحب إلي من أن يمتلئ بريح امرأة. ربنا يعافينا، دلالة على أنه ما يحبش يشم ريح امرأة أجنبية في الحرام. شوفوا بقى الفرق ما بين هذا الرجل الذي يحب أن يمتلئ منخاره من ريح جيفة ولا أن يمتلئ من ريح في الحرام. هو ده نفس الراجل ونفس الهامة العالية والصحابي الجليل اللي كان بيعلمنا قيام الليل دلوقتي والقراءة بالليل، وكان يقول بالليل كل ليلة، أو كما كان في الرواية: اللهم أنت المؤمن تحب المؤمن، وأنت المهيمن تحب المهيمن، وأنت السلام تحب السلام. هذا الرجل الذي كانوا يقولون عنه كأنه جزار ما يخطئ المفصل، بيعرف يدعي ربنا إزاي ويتعبد لله إزاي، بيعرف يقوم الليل إزاي، بيعرف من أين تؤكل الكتف. في يوم من الأيام، سبحان الله العظيم، في يوم من الأيام كان يقول عن نفسه: إذا اغتسل في دار مظلمة ينحني برأسه إلى أن يتم غسله استحياء من الله، إني لا أغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من ربي عز وجل. تخيلوا هذه الدرجة من الحياء. أنا بقول لكم كده وبعمل كده، ولو قعدت أعمل كده الناس هتقول إيه ده؟ اللي مدينا عفوا قفاه. ده كان بيعلمنا كلام جميل قوي، كان بيعلمنا أن نأخذ القرآن أمامنا حتى إذا كان القرآن خلفنا والعياذ بالله وخزنا من قفانا فسقطنا في النار. طب خلونا نعرف كان بيصوم إزاي. في يوم كان طالع يجاهد في سبيل الله، وخليني أسمع الرواية معاكم عن سيدنا أبي موسى أو أبو موسى. قال: خرجنا غازين في البحر والريح لنا طيبة والشراع لنا مرفوع. ماشيين بالمركب في البحر يغزو في سبيل الله. شوفوا الزمن مش ازاي من بعد النبي صلى الله عليه وآله، لأنه جاهد مع النبي صلى الله عليه وآله من بعد خيبر، من أول ما رجع من الهجرة الأولى اللي كانت في الحبشة للهجرة الثانية في المدينة، ثم قاتل مع سيدنا أبو بكر الصديق في حروب الردة وكان من الفاتحين المجاهدين. هو كان طالع على المركب وكان الشراع طيب ومرفوع وكانت الريح طيبة، ويقول: فسمعنا مناديا ينادي أهل السفينة قفوا أخبركم حتى ولا بين سبعة أصوات. قال أبو موسى بيسأله: فقمت على صدر السفينة فقلت: من أنت ومن أين أنت؟ أو ما ترى أين نحن؟ ناس قاعدين في المركب، وهل نستطيع وقوفا؟ قال: فأجابني الصوت، احنا مش عارفين مين اللي قال الكلام، ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ قال: قلت: بلى أخبرنا. قال: اسمعوا الكلام وتعلموا وأنا بتعلم معاكم، فإن الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يغويه يوم القيامة. قال أبو موسى، أو قيل عنه كان يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحرارة الذي يكاد أن ينسلخ فيه الإنسان عن نفسه فيصوم هذا اليوم، عرف من أين تؤكل الكتف. عشان كده كان له خصوصية قوي في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب كان من الصحابة وكبار الصحابة في الشام 40 رجل، ما منهم رجل يلي أمر الأمة إلا أجزأه سيدنا عمر، أو كان شايفه يبقى موجود. لحد ما في يوم جه سيدنا أبو موسى مع 40 رجل فقال: إني أرسلك إلى قوم عسكر الشيطان بين أظهرهم، يقصد سيدنا عمر البصرة. قال: فلا ترسلني. قال: ما تبعتنيش. وهو ده الورع اللي كان بيعيشه الصحابة. تعالوا بس نشوف الفرق ما بين هم يا دين، هو ده الجيل اللي كانت تأتيه الولاية والإمارة ويرفضوه، كلهم كانوا يرفضوا الإمارة والولاية، ما حدش بيرضى فيهم بالإمارة والولاية، لا لنفسه ولا لابنه ولا لحد خالص بيحبه. فكان سيدنا عمر لكن في مسؤولية، وده اللي كنا اتعلمناه، إن المسؤولية تغير من أطوار النفوس. كلام العقاد اللي كان بيقوله على سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين ورحم الله العقاد، قال: فلا ترسلني. قال: إن بها جهادا ورباطا. أنت رايح تجاهد وترابط في سبيل الله. وأرسله إلى البصرة، تولى إمارة البصرة سنة 17 من الهجرة بعد المغيرة. سيدنا أبو موسى الأشعري كان لأهلها نعم الأمير. أول ما وصل قال لهم إيه؟ تعالوا نقرأ أو نسمع الكلام. قال لهم في خطبة أو خطبة سريعة: بعثني إليكم أمير المؤمنين أعلمكم كتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله. حلو، دي مهمة الصحابة ومهمة الأمير. وأنظف لكم طرقكم، أنا جاي أنظف الشوارع، جاي أكنس الشوارع ومهد الشوارع وسفلة الشوارع اللي ما عندناش شارع نظيف أو متسفلت وشايفينه كده كما يجب أن يكون. فتعجب القوم إذ كيف ينظف الأمير طرق المدينة، ده الكلام. لذلك قال الحسن البصري رضي الله عنه ما كان في البصرة: ما قدمها راكب خير لأهلها من أبي موسى. كي يعلمهم القرآن، وما شاء الله بقراءة من أوتي مزمارا من مزامير آل داود، تخيلوا هذا التجويد، ويعلمهم السنة من رجل عاش السنة، مش بس عاش الروايات، لا لا لا، ده الروايات. لما نشوف روايات سيدنا أبو موسى الأشعري نجد العظمة والقوة في هذه الروايات. ده صاحب الروايات اللي كنا بنتعلم بيها القرآن، اللي كنا بنتعلم بيها. تعالوا أنا بدور على الروايات اللي كان بيرويها لنا سيدنا أبو موسى الأشعري، لما كان بيقول لنا وهو بيسأل النبي: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ فيقول رسول الله: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي الإسلام أفضل؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. حاكم محكوم، أمير، وزير، غفير، ده كان بيتعلمنا إن المرأة مهما كانت صوامة قوامة تؤذي جيرانها فهي من أهل النار. دي كانت الروايات اللي بنتعرفها. ده اللي كان بيقول لنا موازين الزواج والطلاق والنكاح. ده لما كان بيرولنا رواية، بعض الروايات المشهورة جدا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ده الحديث اللي رواه لنا سيدنا أبو موسى الأشعري. الحديث اللي فيه: أطعموا الجائع وفكوا العاني وعودوا المريض، سيدنا أبو موسى الأشعري. المؤمن للمؤمن كالبنيان يعض بعضه بعضا. فاكرين الأشعريين القوم الذين إذا افتقروا أتوا جميعا بكل طعامهم فوضعوه في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم؟ هو اللي روانا عن حديث النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. دخل في الفقه الإسلامي لا نكاح إلا بولي، ودخل في جوانب الفقه وخصوصياته: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. دي الأحاديث البعض اللي كان بيرويه لنا سيدنا أبو موسى الأشعري. لذلك الخصوصيات اللي كانت موجودة لمعلم الأمة، تخيلوا وهو بيعلم أهل البصرة، عشان كده طلع الحسن البصري من البصرة، رجل فقيه روى هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، من المعدودين جدا الذين قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن، واللي كان النبي صلى الله عليه وآله يحب أن يستمع إلى القرآن وكان بيسمعه، والصحابة من بعده سيدنا عمر رضي الله عنه بيحب يسمع القرآن. سوقنا إلى ربنا يا أبا موسى، سيدنا معاوية كان بيحب يسمع منه القرآن، ولذلك أهل البصرة استمتعوا بالقرآن لما كان أمير عليهم، لحد ما أهل الكوفة اتخنقوا عايزين أبو موسى الأشعري يكون لنا أميرا على الكوفة. ده في هذه العهود التي تلت عهد سيدنا عمر بن الخطاب. لكن سيدنا عمر جعل له خصوصية في وصيته قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى ويلقى الأحبة محمدا وصحبه وينتقل إلى الرفيق الأعلى، كان بيقول: ألا يقر لي عاملا أكثر من سنة. مفيش عامل يقر لي، يعني مفيش أمير يبقى من أمراء سيدنا عمر. دي قواعد السياسية والدبلوماسية والإنسانية اللي احنا محتاجينها في بلادنا في مصر وفي كل الدول العربية والإسلامية، اللي بتعيد صياغة الدستور والقوانين ونظم الحكم والسلطة والفصل ما بين السلطة والإمارة وما بين النفوذ السياسي والنفوذ الاقتصادي. ألا يقر لي عامل فوق سنة، كل عامل هو آخر سنة عشان ما يلحقش نفسه تبوظ من السلطان اللي بيبقى موجود والعربيات والجاو والهيلمان. ألا يقر لي عامل أكثر من سنة وأقر الأشعرية 4 سنوات. سيدنا عمر الفاروق سبحان الله الملهم رضي الله عنهم جميعا ادى خصوصية لسيدنا أبو موسى الأشعري. ولذلك كان أهل الكوفة عندهم حق يتخانقوا على سيدنا أبو موسى الأشعري، فبعثه إليهم سيدنا عثمان بن عفان بعد ما كان أقروا بالولاية. ونمشي ونروح هناك في هذا الزمن اللي فيه شدة في صعوبة غير عادية في زمن الفتنة الكبرى، زمن الفتنة ما بين كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا، اللي بنتوقف احنا عنده، اللي احنا مش هنحكم على الصحابة، احنا لا نستطيع ولن نكون لنحكم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، أيا كانت الاختلافات والخلافات اللي كانت موجودة بينهم، وإن تقاتلوا وإن قتل الآلاف من المسلمين في هذه المسألة الصعبة جدا اللي كانت موجودة في الفتنة الكبرى بين سيدنا علي بن أبي طالب أو بين المسلمين بقيادة أميرهم أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه، وبين سيدنا معاوية كاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه، والصحابة اللي بقوا موجودين فريقين، والفريق اللي كان موجود في جيش سيدنا علي بن أبي طالب، والجيش اللي كان جاي من الشام في جيش سيدنا معاوية بن أبي سفيان، والتحكيم المشهور اللي فيه كثير من الغلط، اللي اقروا العواصم من القواسم في الكتب الصحيحة اللي بتروي عن هذا الزمان، اللي بتتوقف عن الروايات حتى لا تخرج سيدنا عمرو بن العاص ذكي خبيث والعياذ بالله، وتخرج سيدنا أبو موسى الأشعري ربنا يعافينا طيب ساذج والعياذ بالله، لأن سيدنا أبو موسى الأشعري ولاه النبي صلى الله عليه وآله مع سيدنا معاذ ابن جبل على أهل اليمن وبعثه إليهم، وسيدنا عمر ولاه البصرة، وسيدنا عثمان ولاه الكوفة، وسيدنا علي بن أبي طالب عرف قدره فقد صبغه الله في العلم صبغة ثم خرج منها. عشان كده كان يكتب له سيدنا معاوية، كتب له رغم أنه كان في فريق سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، قائلا أما بعد فإن عمرو بن العاص قد بايعني على ما أريد، وأقسم بالله لئن بايعتني على الذي بايعني لأستعملن أحد ابنيك على الكوفة والآخر على البصرة، ولا يغلق دونك باب ولا تقضى دونك حاجة، وقد كتبت إليك بخطي فاكتب إلي بخطي يدك. فكتب إليه أما بعد فإنك كتبت إلي في جسيم أمر الأمة، فماذا أقول لربي إذا قدمت عليه؟ ليس لي فيما عرضت من حاجة، والسلام عليك. يا الله، بيكتب له إن هيخلي ولدينه أمير للبصرة وأمير للكوفة، ولا يقضى دونك حاجة، فإن بايعتني كما بايعني عمرو بن العاص تعطيك ذلك، ويقسم بالله سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، فيكتب إليه أما بعد فإنك كتبت إلي في جسيم أمر الأمة، وإحنا دلوقتي في جسيم أمر الأمة، فكل واحد فينا يقول ويفهم، فماذا أقول لربي إذا قدمت عليه؟ ليس لي فيما عرضت علي حاجة، والسلام عليك. رسالة لكل أمراء الأمة وكل أعضاء مجلس الشعب والشورى والبرلمانيين ورئيس المجلس القادم أو رئيس الجمهورية القادم، مع رئيس الوزراء ومع الوزراء، مع كل واحد موجود جوه مصنع عامل إضراب أو مش عاجبه مرتبه أو شاف حقوقه اللي كان المفروض ياخدها وهي حقه. فإنكم كتبتم إلينا في جسيم أمر الأمة، والسلام عليكم. ولذلك بالرغم من ذلك، فلما ولي أو تولى معاوية أتاه فما أغلق عليه باب ولا كانت له حاجة إلا قضاها. هذا الصوام القوام العبد الرباني الزاهد العابد الذي جمع العلم والعمل والجهاد والاجتهاد مع سلامة الصدر، هذا الرجل في ذاك الزمان الذي لم تغيره الإمارة ولم يغتر بالدنيا، دخل البصرة وهو أمير على ناقة هي نفس الناقة اللي خرج عليها، دخل وخرج بستمائة درهم، لا زاد ولا قلوا. يا الله، هؤلاء الناس هم دول اللي احنا محتاجينهم. عشان كده كان بيوجه لنا رسالة، تعالوا نسمعها، والوقت بيجري، مش وقت الحلقة، ده عمرنا بيجري، الزمن بيجري بينا كلنا. وهو بعت لنا في خطبة كان بيقولها للناس اللي عاشت معاه وكأنه شايفنا كمان، من زمن رسول الله قال لنا أبو موسى الأشعري: إن الجليس الصالح خير من الجليس السوء، لا، إن الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب العطر، إلا يحذك يعبق بك من ريحه، ألا وإن مثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إلا يحرق ثيابك يعبق بك من ريحه، ألا وإنما سمي القلب من تقلبه، وإن مثل القلب كمثل ريشة بأرض فضاء، تضربها الريح ظهرا لبطن، تطلع من ظهرها لبطنها، ألا وإن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاف البيوت. إنه جمع ممن قرأوا القرآن في زمانه 300 رجل، 300 راجل ممن جمعوا القرآن وحفظوه، وقال لهم: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن تبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار، أو زج في قفاه فقذفه في النار. قال لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: المؤمن المنيب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت فيها السفن لجرت. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه رجل عاش مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتعلم منه وعرف فضله، وتعلم أن المؤمنون جميعا إخوة، وعلمنا وراولنا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. عاش مجاهدا في سبيل الله، عاش يقاتل في سبيل الله، فتح الأهواز وأصفهان، ورجال كانوا عايشين حاملين قضية وراية، جاءتهم الإمارة فأعرضوا عنها، وكما دخلوا بيت الأمير أو الإمارة خرجوا منه ولم يكن لهم إلا ما قرأوه من القرآن وما تعلموه وعلموه من السنة، فرحمهم الله جميعا. سنة 42 هجرية أو 52 هجرية لقى الأحبة محمدا وحزبه، أنشدها رضي الله عنه وأرضاه وهو قادم من الحبشة ليلقى رسول الله في المدينة: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، وفي السنة من السنين في يوم من الأيام دفن رضي الله عنه وأرضاه، قيل في مكة وقيل في غيرها، أيا كان ما كان فقد إن شاء الله لقى الأحبة محمدا وحسبه. فاللهم اجمعنا به جميعا مع محمد وحسبه في الفردوس الأعلى. قولوا جميعا آمين. وبالله عليكم لا تنسونا من صالح دعائكم ودعواتكم لكل المسلمين أن يرفع الله عنا جميعا الهم والغم والكرب العظيم، ويحقن دماء المسلمين، ويطعم ويكسو ويمنح المسلمين العفو والغفران والرضا والسعادة في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خليك معاهم يا مسلم تهدى.